بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الفصل 12 من الحديث عن فرقة الصوفية، وذكر المصنف فيها إضاحات لبعض ذكر المصنف رحمه الله تعالى إضاحات لبعض الآراء الاعتقادية بالصوفية. بدأ بعقيدة المتصوفة في الإله عز وجل، قال: الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، خلق المخلوقات وأوجدها، وأمر الثقلين الجن والإنس بأوامر ونهاهم عن نواهي. من قام بامتثال أمره فيها دخل في طاعته، ومن أبى صار من أعدائه. وهو غني عن الخلق وعبادتهم، وجعل لكلا الفريقين جزاء عادلا، إما الثواب وإما العقاب. وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه الكريم، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفات الثابتة له عز وجل، فهو رب كل شيء ومالكه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد استقر في أذهان العقلاء مباينة الله تعالى لخلقه وقربه منهم بعلمه، ولقد استقر في أذهان العقلاء مباينة الله تبارك وتعالى لخلقه وقربه سبحانه وتعالى منهم بعلمه وإحاطته، وأنه منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى قوله هنا ولقد استقر في أذهان العقلاء يدل على أو يشير إلى معتقد أهل السنة والجماعة، تمام؟ أن الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ولقد استقر في أذهان العقلاء مباينة الله تعالى لخلقه وقربه منهم بعلمه وإحاطته، وأنه منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأمرنا عز وجل أن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، غير معطلين ولا محرفين ولا مكيفين. ذاته لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفات خلقه، حتى وإن اتفقت التسمية فإنها لا تتفق في الحقيقة، وتبقى المباينة بين الحقائق مما لا يخفى إلا على من لم يفهم الحق. طبعا هذا أشار المصنف إلى هذا الجزء من المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة، لا كما يدعيه الصوفية كما يأتي، وهذا يكذب ما زعموه من أن معتقدهم هو معتقد أهل السنة، أو أن معتقدهم ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي رضي الله عز وجل جميعا. ومن قال هذا فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال المصنف: هذا هو الاعتقاد الذي أمر الله العباد به. طبعا سبق أن المتصوفة جعلون الأسماء والصفات من إيه؟ هي من المشابهات، عشان بعد كده تفتح لهم الباب في كل ما يحلو له. قال: فما هو موقف الصوفية من هذا المعتقد؟ إن المتتبع لعقائد زعماء الصوفية يجد أنهم يعتقدون بوجود معبود لا حقيقة له، لا حقيقة له قائمة بذاته. طبعا هنا ذكر زعماء الإيه؟ الصوفية. وعن الزعماء بتتفرع هي تفرع الاتباع صحيح؟ يعني الصوفية الذين يجنحون إلى أسيادهم يعني يعتقدون بهذا المعتقد، منهم المثقف ومنهم الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكل حكمه. قال يعتقدون بوجود معبود لا حقيقة له، في معبود لكن المعبود فين؟ مواصفاته لا نعرفها، قائمة بذاته، معبود لم يذكر في الشريعة الإسلامية ولم تدل عليه العقول ولا الفطر السليمة، إنه معبود غير رب العالمين تعالى وتقدس. قال يظهر في صورة الصوفي العابد، ده المعبود بقى، يظهر في صورة الصوفي العابد الذي وصل إلى مرتبة النيابة، مرتبة النيابة عن الله تبارك وتعالى في تصريف أمور هذا الكون والتحكم فيه بحكم نيابته عن الله تعالى وعلمه بكل المغيبات ورؤيته لله تعالى في كل وقت لارتفاع الإنية بينه وبين الله تبارك وتعالى، الذي يظهر أحيانا في صورة شاب وأحيانا في صورة الآكل والشارب وأحيانا في صورة شخص كأنه محجور عليه، تعالى بعد أن فوض الكون وما فيه إلى أصفاد الصوفية يتصرفون فيه بما يشاءون كما تفيد أقوالهم وتبجحهم بذلك. طبعا هذا مسطر في مصادرهم. إذن عقيدة مطورة الله تبارك وتعالى هذا الذي ذكروه من الحاد يوضحه المعتقد الثاني هو الحلول، الحلول وهذا مشهور عندهم. قال ولقد أصبح الحلول من لوازم الصوفية الغلاة ومن المبادئ الأساسية عندهم، انتبه يعني قال المبادئ الغلاة حتى تظن ان هم يعني في مغالين او فيش مغالين، الرأس أفعل لكن التشبع بالفكر العفن هذا تختلف الأنظار فيه، من حيث ان المثقف وبين أمي لا يقرأ ولا يكتب وبنعرف الحقيقة وساكت عنها إلى آخره، فما يقولش إن الغلاء إنه في غلاء يعني دول المفرد الأول وبعد كده دول صوفية مش عارفين حاجة، تمام؟ هو ده المستوى اللي هو أن يكون عالم بما يقول أو عالم بما يعتقد. واحد جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب، له خطورة الأمر إيه؟ تمام؟ لكن أستاذ الجامعة نحطه في أي منصب وفي أي مكانة، أستاذ جامعة هتقول عليه إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ويكتب، يفهم يفهم ويعلم ما يقول، بل يدافع عن بدعته هذه، تمام؟ صحيح ولا لا؟ وهذا واقع، تمام؟ هذا الذي تقلد منصب من مناصب العامة، ده جاهل ولا مقبول ولا صاحة ولا نايم؟ الأمر يختلف تماما. نعم. ولذا قال ومن المبادئ الأساسية عندهم يعتبر ده ركن فين؟ في عقيدتهم، تمام؟ وهذا الركن لابد أن يكون من الأساسيات المتبع، صحيح؟ كما سبق التضرب في الطريقة السجمية. قال وخطبهم مملوءات بذلك نثرا ونظما. وقد اختلف العلماء في تعريف الحلول، ايه هو الحلول؟ فمنهم من قال هو اتحاد الجسمين بحيث تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الاخر، الاشارة الى احدهما اشارة الى الاخر، كحلول ماء الورد في الورد. ومنهم من قال هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر، يعني هذا الاختصاص يدل على قوة التلازم، يعني ما خرجش عن الصورة الأولى، صحيح؟ لكن الأولى طبعا أقوى في الدلالة والثانية مثلها، لكن قوة التلازم وهذا الكلام يدل على صورة الأول، تمام؟ ومنه من قال هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. قال واستعمل بعض الصوفية أو بعض المتصوفة لفظ الحلول ليشير به إلى الصلة بين الرب والعبد واللاهوت والناسوت، شفت حتى إيه السياقات بقى، السياقات النصرانية بمعنى أن الله تعالى يحل في بعض الأجساد الخاصة، ومبدأ النصراني. وأول من أعلنه من الصوفية الحسين بن منصور الحلاج حين عبر عن ذلك في أبياته الشعرية التي يقرر فيها أن الله تعالى حال في كل شيء وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق. قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرت وإذا أبصرته أبصرتنا. طبعا ده إيه؟ واضح الحلول بصورة الأولى. والقائلون بالحلول منهم من قصر الحلول وخصه ببعض الناس، كقول النصارى بالحلول في عيسى عليه السلام، وكقول بعض غلاة الشيعة كالخطابية الذين اعتقدوا أن الله جل وعلا حل في جعفر الصادق، والسبئية الذين قالوا بحلول الله في علي، ومثل قول النصيرية فيه، وقول الدروز بحلول عز وجل في شخص الحاكم. سبق الكلام في كل هذا، لكن هنا في شيء تجد انه في قول يقول لك بعض الغلاة بعض الغلاة بعض الغلاة، لكن اخواني يعلموا ان التلون من فرق الضلال ده من اساسياته، تمام، حتى لا يقال، لكن في النهاية ده نبرد، حتى لا يقال ان هم حتى يقال لهم صوائف وما تحكمش على الفرقة دي دون دي، لكن اذا نظرت في الاصول تجدها ايه؟ اصول واحدة، ملة واحدة لتفرعات لا تكون جسم من جوع عندنا، صحيح؟ الهدف في الحكم على واحد، نعم، انت لك اصل ولك اساسيات، الاختلاف في بعض الايه؟ في بعض التفرعات بترجع في الحكم الى ما اتلفوا عليه. وفريق اخر في القول الثالث ده في معنى الحلول قال بالحلول العام، وان الله تعالى حل في كل شيء، وانه في كل مكان، وانه في كل مكان. طبعا المعنى هنا في كل مكان ايه؟ بذاته. وهؤلاء تأثروا بالفلسفة الطبيعية عند اليونان، وهم الجهمية ومن قال بقولهم. وهؤلاء تأثروا بالفلسفة الطبيعية عند اليونان وهم الجهمية ومن قال بقولهم. ويمثل الحلول العام البسطمي في قوله رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك. يمين بقى؟ أي بقول على مين؟ إيه يعني هو شوف بقى طبعا هذا يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك، فقلت زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. طبعا دائما حتى مع الكلام تجد في ذلك الايه؟ الفلسفة كلام فلسفي. قال وهذا الطلب الغريب العجيب يريد به أبو يزيد البسطامي كما تقدم أن يحتال على الله عز وجل ليصبغ عليه الوحدانية ويرفع ما بينه وبين البسطمي من الإنية، بحيث إذا قال الله عز وجل أنا وقال البسطمي أنا انعدم الفرق بينهما، وحينئذ يمثل البسطمي الله عز وجل تمام المماثلة، فإذا شوهد البسطمي شوهد عند ذلك الخلاق العظيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وليس هذا فقط، بل أحيانا يختلط الحابل بالنابل فيحصل بين الرب والعبد مد وجذر حسب ما تصوره ابن عربي في قوله، ففي حال أقربه وفي الأحيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده، فإني بالغنى وأنا أساعده وأسعده، فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. طبعا الكلام ده عندنا كلام خطير لا يشك فيه اثنان من العقلاء في زندقته وكفره، لكن هم مدافعون عن هذا الكلام على مبدأ ايه؟ الظاهر والباطن. واحنا نقول بالكلام ده مستحيل، ده ظاهر لك هذا الكلام، لكن ده الباطن غير كده، ويبدأ ايه طبعا يتلونون فيه كما سبق عندي تجنية في أدباعهم، يعني يتلونون في كيفية الشرح وكيفية التأويل حتى يصفوا العامة أو عام الناس أو أهل السنة عن ظاهر هذا الكلام الذي هو كفر. ولعله بعد هذه المراوات استقر الأمر على أن الله تعالى هو نفسه كل موجود على ظهر الأرض، فهو العاشق والمعشوق طبعا على هذا الكلام، والرجل والمرأة فالأجسام صور عنه، وذلك في قوله فمن ليلى ومن لبنى ومن هند ومن بثينة ومن قيس ومن بش أليس كلهم عينه؟ هذا إجرام واضح. وفي قوله أيضا فعين الخلق عين الحق فيه فلا تنكر فإن الكون عينه، فإن فرقت فالعرفان باد وإن لم فاعتبر فالبين بينه. وقد ملأ كتابه الذي سماه بالفتوحات المكية أشعارا وشروحا لها حول هذا الاتحاد والحلول. فمرحات المكية إخواني هذه عمدة عند الصوفية. ويقول ابن الفارض عن الذات الإلهية كما يتصور، قالب في النشأة الأولى تراءت لآدم في مظهر حواء قبل حكم البنوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة لبنى وأخرى بثينة، وآولة تدعى بعزة. ومن هنا نشأ عند ابن الفارض الفوضى الفكرية بتداخل جميع الأديان الحق منها والباطل، حتى صارت بجميع أشكالها شكلا واحدا، فكأنه أراد أن يجمع بين الليل والنهار والحار والبارد والحق والباطل، فتصور أن الملل كلها حق سواء كانت شركية وثنية أو مجوسية أو نصرانية أو يهودية، الكل عنده يرجع إلى مصدر واحد وحقيقة واحدة وهي الله. طبعا دي لها معنيات الكلام الاهتمام بالصوفية على مستوى العالم. وتأيته المشهورة أبياته ابن فارض مشهورة بالتأية له، يقول وتأيته المشهورة عندنا مليئة بتأكيد هذا الخلط والاضطراب. وبعد أن قرر أن جميع العبادات وجميع الأفعال التي تصدر عن الناس هي نفسها أفعال الله، ما طبعا في إيه؟ في حلول. قال عن المجوس: وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة، فما عبدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يعقدوا عقد نيتي، رأوا ضوء ناري مرة فتوهموا نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. وكثير من مثل هذا الهذيان، يقول المصنف، وكثير من مثل هذا الهذيان في أشعارهم هو وسائر غلاة الصوفية ممن هم على شاكلته أنهم يتصورون معبودهم يتجلى في صورة امرأة. ولهذا تجد أن الصوفية يلهجون بذكر النساء. طبعا معلوم عند الإخوة جميعا في الموالد الصوفية خاصة الموالد الكبيرة لها يعني صيت، تجد بقول لك الأخت في الله مش عارف إيه الكلام ده وإيه، وهم عايشين طبعا إله من طرف آخر، إله الحلولي، ويتعبدون بهذه السفالة. ولهذا تجد أن الصوفية يلهجون بذكر النساء ويرونهن أكمل وأتم وأجمل لتعينات الذات الإلهية التي يعتقدونها فيهن. وهذا واضح جدا في تلك العناية التي لقيتها المرأة بالأدب الصوفي من التذلل لها والتشبيب بها والتفنن في وصفها. ومما قاله ابن عربي في تقريره حلول الله تبارك وتعالى عن كلامه في المرأة أن الأمر بالغسل لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتز بغيره، فلهذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحق فيهن. طبعا ماذا يقال على هذا؟ أنا على الإهانة، ماذا يقال في هذا الرجل حسبنا الله ونعم الوكيل وفي أتباعه؟ إذ لنشاهد الحق مجردا عن المراد، فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكمل وأعظم الوصلة النكاح. قال: فمن جاء لامرأته أو لأنثى بمجرد الالتذاذ ولكن ليدرى بمن كما قال صح عند الناس أني عاشق غير أنهم لم يعرفوا عشقي لمن. كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب المحن، كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب المحل الذي يكون فيه. هو يقول هو المرأة يعني، ولكن غاب عنه روح المسألة، فلو علمها لعلم بمن التز ومن التز، وكان كاملا كما قال: من شاهد الحق في المرأة كان شهوده في منفعل وهو أعظم الشهود ويكون حبا إلهيا. ومن هذا المفهوم ومن هذا المفهوم الباطل فجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب في حقه واضطر عليه بما لا يقدم عليه مسلم يعرف ولو شيئا يسيرا عن الإسلام وعن نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم الذي اعترف له كل من عرف أو سمع عنه بأنه خير منقذ للبشرية عابدا لربه حق عبادته متواضعا بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ابن عربي يقرر حسب مذهبه الرديء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء لكمال شهود الحق فيهم، وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البهتان، بل قرر زعماء الإباحية والزنادقة العتاة ابن عربي وابن الفارض وغيرهما أن الله تعالى يتجلى في كل صورة حسنة في صورة الرجل والمرأة فيكون فاعلا ومنفعلا، تعالى الله تعالى عن كفرهم وإلحادهم علوا كبيرا، وأن الله تجلى في صور العاشقات المعشوقات ويطول النقل عنهم. طبعا هذا الكلام عزاك ترجمان الأشواق ابن عربي في الحكم له إلى آخر، ويطول النقل عنهم لو أردنا ذلك، المصنف يقول لو أردنا ذلك مما يباه الدين وتشمئز منه النفوس وتمده الفطر السليمة ويباه الذوق، هذا يعني من كلام أنهم منغمسون في الوقاحة والانحلال الخلقي. وفي تفسير الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يذكر الطروردي أن المحبة يعود بثوائد، طبعا من رجاله، أن المحب يعود بثوائد اكتساب الصفات من المحبوب، أي بحيث تشترك الصفات بين المحب والمحبوب فلا يحصل بينهما أي فارق، فلا يحصل بينهما أي فارق. ثم تشهد على هذا الاتحاد والحلول بمبدأ الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا إلى آخر قولي. ويقول ابن عطاء السكندري، ابن عطاء الله السكندري في بيان حقيقة الولي قال ولقد سمعت شيخنا أبا العباس رضي الله عنه يقول لو كشف عن حقيقة الولي لعبي، لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته. وقال أيضا في وجود الله تعالى وأنه لا خفاء به ولا حجاب عليه كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء. ومن شطحات الصوفية وجرأتهم على قول كل ما يريدون ما لا يخفى على طلاب العلم. قال ومما يذكر في سيرة ابن عربي أنه شرف حين كان بمكة بحب امرأة هي ابنة رجل يسمى الشيخ مكيل الدين أبي شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصفهان، وصفها بأوصاف من الغزل بجمالها ما لا يحتمل المقام ذكره. هنا ضمنه كتابه ترجمان الأشواق، ثم شرحه بطلب من رجلين من خاصته، فشرحه في كتاب سماه ذخائر الأعلاق. حاول جاهدا أن يغطي ما قاله بتلك المرأة من العشق والغرام ليحوله إلى أنه قاله في الحب الإلهي، ولكن لم يتم له ذلك حيث غلب الطبع التطبع. وليست هذه معشوقته الوحيدة، بل هناك أخرى عشقها وهو يطوف حول البيت وقال فيها أشعار غزلية ماجنة ولم يستشعر مقدار جرمه في الحرم الذي يعاقب الله فيه على مجرد النية. ده كلام المصنف، ما رأيكم في هذه الجملة؟ قال ولم يستشعر مقدار جرمه في الحرم الذي يعاقب الله فيه على مجرد النية. ما رأيكم في هذا؟ بس هذه حديث البخاري ده صح، ان الله تجاوز عن امتي ما تحدث بها بنفسها ما لم تكلم او تعمل. يبقى التخصيص ده ايه بقى؟ ايه دليله؟ طيب وايه تخصيصه؟ بقولك بالنية. لا يبقى بص يعني اصل هذا مستحيل يعني برضه لنا وعلينا ما علينا، يعني كيف انت تحاسب على نياتك؟ كان فرق بين احنا عندنا في اللي هو ايوه يعني في هان وفي عزم. اي وجه مخصص، لكن مجرد نية، يعني اطلاق النية هنا متوجه ودخل فيها القصد بالفعل. اذا رجعنا الى ايه؟ اذا رجعنا الى العزم والقصد بالفعل صحيح عندئذ توجه الكلام، لكن مجرد النية طبعا هذا يعني هذا صعب يعني. تمام. ثم وصف تلك الاشعار بعد ذلك بالحب الالهي تمويها وتغطية لمدون هذا الشيخ الصوفي الكبير، فأين الحب الإلهي في مثل قوله ليت شعري هل دروا أي قلب ملك وفؤادي لو درى أي شعب سلك، أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا، حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا. ثالثا قال وحدة الوجود، أيضا من عقيدهم الظاهرة والتي تعتبر من أركانهم ومن أركان دينهم هذا وحدة الوجود. وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات، فمفادها أنه لا شيء إلا الله، وكل ما في الوجود يمثل الله عز وجل، لا انفصال بين الخالق والمخلوق، وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. وطبعا واضح أن هذا كلام كما قال فكرة هندية بوذية مجوسية لهذا المعتقد. وهذا والمبدأ الذي قام عليه مذهب ابن عرب الذي قال سبحان من خلق الأشياء وهو عينها، وتجرأ على تفسير كتاب الله عز وجل بغير علم، فاستدل بآيات من القرآن الكريم زاعما أن الله تعالى أطلق اسم الوجود على نفسه كما في قوله تعالى ووجد الله عنده، لوجد الله توابا رحيما، يجد الله غفورا. وتدل بأحاديث موضوعا مثل حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا الاستدلال من أغرب وأنكر ما تلفظ به قائل، إذ كيف يتأتى لهم القول أن القرآن والسنة يدعوان إلى الإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه العقائد الإلحادية قديمة جدا في العبادات الهندية والديانات البوذية. طبعا كل هذا تؤكد على ما سبق ذكره في عن البطنية ومنشأ البطنية والكلام في البطنية وتفريخ البطنية مثل هذه الفرق. تمام. وقد انقسم أصحاب هذه المبادئ الإلحادية فريقين. الفريق الأول يرى أن الله سبحانه وتعالى روح، وأن العالم جسما لذلك الروح، فإذا سمى الإنسان وتطهر التصق بالروح أي بالله. طبعا دي الأفكار بقى اللي هي الخزعبلات بقى الهندية والمجوسية والبوذية ومثل الأفكار التخيلات الخبلانة هذه. طب دي ما عندهمش عقول. طب عقل المسلم، يعني عقل المسلم الذي كرم الله عز وجل الإنسان به، يعني يميز يعقل اللي بتكلموا له العقل 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 وعملوا له العقل ومقامة العقل وكلام ده تدل بقدرية. طيب هذا يدل على ماذا؟ الله أكبر. الفريق الثاني، وهؤلاء يزعمون أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله، فكل شيء في زعمهم هو الله تجلى فيه. والإسلام بريء من هذه الأفكار المنحرفة الخرافية كلها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهؤلاء يقولون أن الله مداما هو أصل وجود هذه الممكنات المشاهدة، فكأن الموجودات في حكم العدم، والوجود الحقيقي هو الله الذي تجلى في أفعاله ومخلوقاته، وبالتالي فإن العقائد كلها حق والناس لا خلاف بينهم حقيقة، والديانات كلها ترجع إلى عقيدة واحدة. كذب الكلام ده بقى، الكلام ده مهم جدا، وده السبب الذي من أجله اعتنى أهل الكفر الحاد من بالصوفية في كل مكان وهذا لا شك أنه خلط وانحراف شنيع أدى بمن اعتنقه إلى خذلان المسلمين وترك أمر الجهاد. مدام إن احنا طينة واحدة وعجينة واحدة جهاد ايه وبتاع ايه بقى هتقتل بعض ولا ايه مش تكون عندك تمام قال المصنف ولهذا نجد أن المستشرقين اهتموا كثيرا بدراسة ظاهرة التصوف لأنها تحقق أهدافهم في إلهاء المسلمين وتفرق كلمتهم. ده مثال الصوفية وغير الصوفية صح القدمية صناعة طيب صناعة هؤلاء البهائية صناعة هؤلاء الدروز صناعة هؤلاء النصرية صناعة هؤلاء تمام. إذن هي صناعة بعيدة عن دين الإسلام الهدف هو هذا لأنها تحقق أهدافهم في إلهاء المسلمين وتفرق كلمتهم وبالتالي فإنهم وجدوا فيها معينا لهم على نشر الإلحاد وإنكار النبوات ونبذ التكاليف الشرعية والدعوة إلى القول بوحدة الأديان وتصويبها جميعا مهما كان حتى وإن كانت عبادة الحجر حتى وإن كانت عبادة الحجر والشجر. والواقع أنه ما من مسلم دي الكلمة دي الحجر والشجر فكرني بشيء الرياض كان فيه طبعا مسألة الاستخدام قديما يعني قديما مو الآن. الآن طبعا هناك في البلاد السعودية وغير السعودية أسوأ مما كنا نتصور تمام وفي انحدار. كان في العملة طبعا هناك اللي بتستخدمه هناك كان هناك السفارات بتجبر المستخدم على أخذ العملة بنسبة هتاخد مثلا 70% مسلم يبقى تاخد 30% من الايه من كما يقولون من الديانات الأخرى ده إجبار. فطبعا كان التعليم وقد يكون سائغا قد يكون ان التعليم انه بنجيب المسلم اضطر ان انا اجيبه لاجل المسلم واللي بيتكلم قد يكون حسن النية يعني ان انا الوقت ده ناس فئات مثلا فقيرة والكلام ده وبضطر ان انا اجيبه واجيب معاه ده علشان ايه. لكن صارت الامور بعد ذلك هو رغبة المادة طبعا الهندي بيجي بارخص ثمن. فكان في المؤسسة كان فيها طبعا المسلم وطبعا اللي كان بقى معامل الديانة الخربانة هذه الصوفية وكان في واحد معانا اسمه ناصر كان قد كده يعني قد الفار كده تكون وكان يعتقد اعتقادا أبحش من هذا الاعتقاد. طبعا هو بيتكلم باللغة المليبارية البلدية تعتبر من أصعب اللغات في العالم وهي من لغات شتى في الهند. لا كان كان هو في كيرلا باسمها كيرلا دي كان باللغة المليبارية فكان بيعتقد بهذا المعتقدات الخطيرة هذه وبعدين والاعتقاد في المغبور وعلى رأس كل مغبور في النبي صلى الله عليه وسلم. بقول مغبور طبعا الصوفية الآن وفي بلادنا وفي بلادنا وفي سن روزن هي بيدعون مين قال النبي مات ما في نبي مات ولا الكلام ده ولا مثل هذا الشيء هذا الشيء لا يتصور البتة وناس بيدرسوا في الجامعة بياخدوا دكتوراه في التفسير وفي كل الكلام ده وان فرعون دوت هتنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا جرائم جرائم فكرية. ولذا نرى هنا كلمة ذكرها المصنف انا هذه السرحة ان هنا ابن تيمية ذكر كلمة لها معاني شتى. فالشاهد ان كان في ولد اسمه طبعا ده ناصر هو قال عليه انا كافر اللي انا بخالف بالكلام ده مجرد القران يعني ما فيش حوار بينه شبهنا عربي بتكلم وهو بيتكلم بلغه مكسره خالص انا في روح انا في اكل انا حاجات كده ايه بلاد الله. فكان بينه وبينه اسمه امير امير ده كان كبير في السن وكان عامل معنا وكان كان مسلما محترما والحمد لله حب الديانه اكتر الدين الاسلامي هو مسلم لكن كان مسلم عن الطراز اللي هناك يعني. لكن لما جاب انس الاسلام ومعانا احنا بالذات كان لا الألفة والمودة والرحمة يعني كان يعني تعلق بنا تعلقا شديدا روح الإسلام وحلاوته هيبة. فكنت أفهمه عن طريق أمير ده أنا أقول له هو كده ويتكلم باب اللهجات ديت مش ممكن حد يفهمها. فقلت له أفتح المصحف الآيات اقرأ هذه الآيات إيش تقول يا ناصر هذه الآيات واضحة هو ما فيش رد يوم يقول عليه أنت في كافر كبير يعني أنت في كفرك القانوني، هذا يدل طبعا أنا رئيس بالعمل، لكن الدفاع عن معتقده الخطير وبينتمي إلى إسلامه يقول أنا إيه، أنا مسلم واقف جنبك الصف يصلي، وهذا المعتقد الخطير يقول علي أنا كافر، لو رفعت أمر لهيئة التمييز هناك في البلاد لأقاموا الحد بشهود، فأقول أنا إيه أنا كافر، أصبح الدفاع عن معتقد الخطير هذا وأقول أنا مسلم بيقول لي أنا كافر وكافر كبير، وهذا إن أنا ما بعت إليه بأنكر هذا الكلام، هذه صورة واقعية معي. الثانية واحد اسمه يوسف، يوسف ده اتضع بعدين إنه كان هندوسيا وظل وقتا من الزمن يدعي الإسلام، وتيجي بقى تقول له تعالى خش صلي، يدخل يصلي وتعب كده ايه يعني، وخش كل حاجه ويعمل زي ما انت بتعمل على البتاع بتوضى كده زي ما انت بتوع بالضبط كده وكل حاجه، الا كان بيبقى فيه تبقى في ريحه سلوك بتقول ده محافظ على الصلاه ولا لا، ده بيلعب عليك ولا لا، ده مش عارف، بتبقى في ريحه كده، فلو متعرف معانا ما صمدش اتعرف، انا مش مقلل الجدع ده ابدا، وكان شكله غريب سبحان ربي العظيم غريب، اتعرف ان هو هندوسي، فانا بكلمه بقول ليش انت فعلت هذا الكلام كله، فهيقول ابغى اعيش، ابغى البس، ابغى انا في زوجه، انا في ولد، انا في كذا، هنا بقى الشاك من الايه من اللفه دي، قال الكلام ده والله قال هذا الكلام، قال كل انسان كل واحد، شو الكلام ده كل واحد، ما في وفي مسلم في هندوسي في كذا في كذا، احنا في كل واحد، كل انسان كل في واحد، انت في كلام في الله فين، الله في سماء، انا في الله فين، في بقرة الله، في نار الله، في حجر الله، شفت الكلام ازاي، هذا الكلام وذلك انا حطيت هنا، فلما قرأت هذا الكلام جاءت الذاكرة الى هذا الى هذا الكلام، هذا معي لم يحدثني احد، هذا معي واقع، هذا موجود اذكرها وانا احدثكم الان كأني بينها منذ كم سنة، احنا الان مقيم في مصر 10 سنوات اكثر من 13 سنة او 14 سنة، شفت الكلام؟ نعم، هذه شو بقى الكلام الذي ذكر المصنف، يقول والواقع أنه ما من مسلم يشك في كفر أو ارتداد من قال بوحدة الوجود، والواقع أنه ما من مسلم يشك في كفر أو ارتداد من قال بوحدة الوجود، وعلماء الإسلام حين حكموا بكفر غلاة المتطوفة، تبقى دي نقطة مهمة، يبقى المعتقد لهذه الأفكار عالما عارفا بما يقول حكم ايه هذه، نعم، من القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد حكموا ايضا بكفر من لم يرى تكفيرهم، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولقد قال شيخ الإسلام عن هؤلاء، طبعا كلمة شيخ الإسلام ده تعجبك الصوفية أبدا، ونقل إيه عن أساتذة الجامعة المتصدرة أن تكون هذا الفكر وهذا البدع المكفرة، يقولون له لما بتنيه يبقى شيخ إسلام يقول على الإسلام السلام، تمام؟ ها طبعا يعني احنا أولى بالتمسك بمعتقدين وندافع عنه دفاعا وبغيرة وحمية، صحيح؟ نعم، ولقد قال شيخ الإسلام عن هؤلاء إن كفر هؤلاء، ركز بقى معي من دي بقى ودي محل حوار معكم الآن، إن كفر هؤلاء اللي احنا نتكلم عنهم، إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب، السؤال لإخواني لماذا؟ إن مترتب حدثني لماذا؟ لماذا قال كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب؟ ليه؟ لا برضو كده لا يعني دول مكشوفين، خلي بالك الزي هو الزي، تمام، واللسان هو اللسان، اصبح هو بيتكلم بكلامك وبيتكلم باصولك وبيدافع عن دينك، ثم تراه يخرب في دينك، هنا الانفصام لشخصية المستمع لمثل هذا، شفت الكلام اللي قوله ده بيدافع، وده حصل كثيرا، ازاي ده بيقول ده سب الطار على اعداء الدين، ازاي تقول له لا ما دي المشكله، ان ده دي المشكله، ما هو ليه يعني المعتقد الأقوال دي والأشياء الديانة هذه بالشكل ده أنت تشك بأنه وازن دي؟
لا طبعا
هذه هي يعني ما أنا بتكلم إن اللي بيتكلم بده هو اللي بين إيديك وبيتكلم وبيتكلم دايما بيتكلم أنت معايا بيتكلم في فقه وقرآن وحديث أنت معايا كده بيتكلم وهو نفسه المعتقد إيه؟ هذا المعتقد تمام يعني الآن التجانية بالمواصفات هذه فرقة الآن التجانية بهذه المواصفات صح؟ في أساتذة يدرسون لطلاب في جامعة هذا المعتقد يعني أنت معايا هداك على إنه إيه؟ رجل مسلم صوفي شفت إزاي؟ وأنا بجيب لك بعض الأشياء اللي بعض الناس الكبيرة أصلاح أن يكونوا رجعوا ومن اللي منهم مات إن كان دول من لم يتبنى طريقة صوفية كتجانية لم يموت على شيء تعال أي خطورة من هذا الفكر هنا خطورة أمر في مدار خطورة عوام الناس شغلهم البهرجة والريادة وهذا الشيء بعيدا عن مثمن الخطورة في رأس في كيان كل مسلم وهو المعتقد هو اللي بيعلم هو اللي بينزل هو اللي بيأخذ بيخرج طب يعني هو ده مش عارف المعتقد كلمة تتقال يعني هو مش عارف المعتقد هو انت ولا هو مش بيتقال هذه هي ولذا كان الكلام بشكل الإسلام إنه هنقول بقى لو يعني قلنا إنه خطورة هؤلاء أفظع وأوكد وأشد من أي خطورة أخرى لأنه بيتزيد فيك بتكلم بلسانك وهو سم بل أخطر أنواع السموم هذه الصمات التي نعاني منها الآن سواء كان متكلمين معتزليين أو صوفية هؤلاء اللي تمكنوا في مخارج الأمور إلى آخر هذه الأشياء أصبح تبنى هذه الأفكار الهدامة وأن يصيح بأي فكر بأي مذهب مخالف لمعتقد من فترة هذا بجواك موجود؟ نعم عندما تأتي يعني وأنا بحارب أحد أصحاب الأفكار الشاردة أو يحب مثلا مثل نيجورنان بقول له هذا مجرم هذا تربب من الماركسية وهذا بيقول كذا وكذا 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 قال ازاي ده بي ومسكت الجورنال كده قال لي ده شوف كاتب ايه على وماسك الجورنال وعمال يقول لي ده سيف بطار ضد اعداء الاسلام فانا طبعا قلت له كلمه طبعا هو ما قبل كلام كم ده فقلت ده الكلام ده بينطلع على الناس اللي بتريق كم عليه باللهجه كده بتعمل حاجه بتريق مش على طلاب العلم والكلام ده لا لو أنه من أهل الحق لعرفناه وذل ومن من أهل الحق كان أهل الحق من كان ها بيذل ونعط الله عنه ولا يقلب في ذلاته ده نعرفه تمام ومن قلده في ذلاته أهين وهجر تسمي الكلمة دي كويس ومن قلد المدافع عن دين الله حقا ها ومن قلده أهين وهجر ما تقولش بقى ده شيخ فلان باع في البخاري فلان باع مش عارف ايه وخلاص مش معنى أنا وده ما فيش بقى مشكلة لا في ذل الشيخ وأخطأ الشيخ أتبع أنا في ذلاته وعن نادي لا يقول لا رحم الله الشيخ وعاف الله عنه هذا خط أحمر ومن سلف ومن سبق ده الكبير كان بيستدرك وروح جاي واقف يقول ما أقدرش عد الخط ولو أتيح لي عديت لكن ما أقدرش لكن هو ذل أو من أتبعه في ذلاته لا وادي بعض الاخوان الفضلاء حكونا عن شباب متسكع في الشارع والطرقات هنا في بلدنا شوف احنا نجلس مجلس واحد متسكع وضايع متمرد وعمال بقى يجيب اللقطات دي بقى ويقول لك مين اللي قال اللحيه وجبه ومين اللي قال مش عارف ايه وعمال يجيب ويخبط وبخاري ومسلم ايه تمام ضاع سبب الضياع استحوذ عليه الشيطان جنا وانسا هذه يا اخواني لكن في النهاية نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق واجعلني وإياكم المدافعين عن دينه. قال المصنف ولقد وصل الهوس والجنون لابن الفارض بناء على عقيدته أن الله هو عين كل شيء وصل به الحال إلى أن يعتقد أنه هو الله حقيقة لأن الله حسب خرافاته هو عين كل شيء فهو على هذا يمثل الله تعالى الله عز وجل عن قولهم. وابن عربي من أساطير القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وصحة الأديان كلها مهما كانت في الكفر إذ المرجع والمآل واحد. ومن هنا هو يقول عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. رجعنا بقى كلمة يوسف ها كلنا واحد. ويقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب فانا يكلف. وذكر والابن عربي في كتاب بصوص الحكم وكتاب الاغبرات المكيه من الاقوال في وحده الوجود ونفس الفرق بين الخالق والمخلوق والثبوت اتحادهما تماما، اقوال لا تكاد تحصر نثرا ونظما. واما ابن الفارس فاذا اراد الشخص ان يعرف عقيدته تمام المعرفه فليقرا تائيته التي باح فيها بكل صراحه وتحد ان الله متحد بكل موجود، وان ابن الفارس نفسه هو الممثل الكبير لله تعالى في صفاته وفي افعاله، ولهذا فانه يفسر كل ما في الوجود بانه يصح ان يقال فيه ان الله اوجده، او كل موجود هو ايضا ذلك الموجد، وان كل عباده تقام فيه وان كل عباده تقام فانها توجه له او لله لا فارق بينهما الا في ذكر الاثنية يعني الثنائية يعني من المثنى يعني الا في ذكر الاثنية التي ايضا لا وجود لها عند استجلاء الحقيقة، حيث تتلاشى الاثنية ويصبح الوجود واحدا. هو الاثنية يعني هو من التثنية. ها وذكر بقى ابياتا اقرأها انت بقى لدى الكلام فيها، لكن هنا في اسفل صفحة 997 يقول عن معنى سجود الملكة لآدم، وأن الملكة إنما هم صفة من صفاته لا خلق مستقل، يعني هو في صفحة 998 قالوا من عتاة دعاة وحدة الوجود الجيل صاحب كتاب الإنسان الكامل. طبعا هذه حتى أثناء الكتب هذه أما تسمعها طبعا وتغنوا بها يبقى تعرف على طول الطريق تمام. وقد ترجم له الشعراني وأطال بترجمته، ابتدأها بقوله ومنهم أبو صالح سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه، ثم جاء في أخباره بما لا يصدق عاصف، ومما يدل على تعمق الجيلي بالقول بعضة الوجود وأنه لم يعد بينه وبين ولم يعد بينه وبين الله أي فارق، ولا بينه وبين كل المخلوقات بهذا الكون أي فارق أيضا، ما أورده في كتابي الإنسان الكامل. وذكر كلاما للملك في الدارين لم أرى فيهما سواي، فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حست أنواع الكمال جمال جلال الكل، ما أنا إلا هو للملك والملكوت نزجي وصنعتي، للغيب والجبروت مني من شاء. ذكر بقى إيه المعادن والنباتات والبحار وكل شيء في الكون، إلى أن قال في البيت قبل الأخير في صفحة 999 فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلد حقيقتي لهو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذات مسماه. وده يكفي. فالجن هو كل شيء والله هو أيضا كل شيء، من خير أو شر، من فسق أو فجور، الكل هو الله على حسب هذه العقيدة المجوسية. ومن القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشهود أبو حامد الغزالي، ولقد تأثر الناس به كثيرا، هو صاحب الإحياء، وطبعا ده كتاب يقدسونه تقديسا ولا يقبلون فيه كلاما، لأنه كان في وقته يداري كل طائفة وتودد إليها بالموافقة، وخفي أمره على كثير من الناس، فلم يفطنوا إلى تعلقه بوحدة الوجود، وإن كان قد صرح بها كثيرا في كتبه، خصوصا إحياء علوم الدين. وفي هذا يقول عنه عبد الرحمن الوكيل، طبعا ده متخصص إيه؟ في الفكر الصوفي والهجوم على الصوفية وكشف هذا الخبل الصوفي. قال لا تعجب حين ترى الغزالي يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ما كتب، فللغزالي وجوه عدة كان يرائي بها صنوف الناس في عصره، فهو أشعري لأن نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلك، لأنه نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلك، وهو عدو للفلسفة لأن الجماهير على تلك العداوة، وهو متكلم يعني من أين من المتكلمين، ولكنه يتراءى بعداوته للكلاميين اتقاء غضب الحنابلة اللي هو يعتبر رؤساء أو الرواد عليه. أما هو في كتبه المضمون منها على غير أهلها فالصوفي إشراقي من قمة رأسه إلى أخمص خدميه، وفي كتبه الأخرى تجده أشعريا طارة وسلفيا مشوبا بأشعرية طارة أخرى، وهكذا كان يلقى كل فريق بالوجه الذي يعرف أنهم يحبون، لا يهمها أكان وجه حق أو وجه باطل. وأما بالنسبة لرجوعه، طبعا ده نقل عن عبد الرحمن الوكيل في كتاب هذه الصوفية، وأما بالنسبة لرجوعه من عن غلوه إلى في التصوف أو عدم رجوعه، فقد قرر بعض العلماء أن الغزالي رجع عن تلك الأقوال الصوفية، إلا أن بعضهم شكك في رجوعه وتوبته. ومن هنا يقول عبد الرحمن الوكيل يحاول السبكي في كتاب طبقات الصوفية طبلاء ساعة الغزالي بزعمه أنه اشتغل في أخريات أيام بالكتاب والسنة، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك حقا، ولكن لابد من تحذير المسلمين جميعا من تراث الغزالي. مترجم له في الكتاب. فكل ما له من كتب في أيديهم تراث صوفي، ولم يترك لنا في أخريات أيام كتابا يدل على أنه اشتغل بالكتاب والسنة، لكن الذي أعلمه هو ترك كتاب الجامع العوام، وده يعني رجع فيه إلى معتقد أهل السنة والجماعة المعتقد، لكن طبعا لعله كلام من عن ناحية الصوف ومثل هذا الشيء، لكن يعني كأنه كلامه رجع على أصول أهل السنة وندم إلى آخر هذا الكلام. وأيضا احنا نقول بهذا الكلام وهم لا يكونون به، أنه لا مرجعش هو على أصول ده من عمدة نعم، ورجع الأشعرية مثل الشيء. مين؟ حقه من جهة ايه؟ ما مش محتاج، ما هو الإمام العراقي رحمه الله تعالى حققه في مصنفين، الكبير والصغير. الكبير منه ده مفقود، والظاهر أن الزبيدي اللي هو صاحب اللي هو لا اتحاد السادة المتقين، اتحاد السادة المتقين الزبيدي، ده هو اللي شرح إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب شرحه وأتى به فيه بتحقيق العراقي الكبير، انتبه، واللي هو حمل الأسفار المتداول اللي هو بينت على حشية الإحياء أو مستقل، ده التحقيق الصغير للعراقي على الكتاب. طبعا هو العراقي بقى كثير من الحديث يقول أنا لا أعلم أصلا لهذا الذي أتى به الغزالي، هو ما أدري من أين أتى به إلى مثل هذه الأشياء، من ضمن الأشياء يعني طبعا غرائب بقى وحديث وملا في كم هائل من الحديث، تمام. والميزة التي في صاحب الحافة الصدر المتقين بالشرح أنه كان منصفا فقط فين في الحديث، أنه أتى بتحقيقات الإمام العراقي على الجد. اما طبعا الاصول طبعا المتشبعه فيهم طبعا ما زال على خصافه، انت اول فاصل في كتاب المعتقد طبعا ده ضايع خالص في اصحاب الساده المتقين، ده اظن عدد 13 مجلد او اكثر. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على خير.